كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. فالآيات التي مضت كان فيها أمر من الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، وفيها الأمر بالصلاة وحسن التطهر لها، وفيها الأمر كذلك بالإحسان إلى خلق الله عز وجل كالوالدين والأقربين بالمعروف والجيران واليتامى والمساكين وملك اليمين. وسبق ذلك جملة من التشريعات التي تتعلق بالأسرة في جانب الأنكحة والمواريث وحقوق الأيتام وما إلى ذلك. وقد وعد ربنا جل جلاله من التزموا بجزيل الثواب، وتوعد من تكبروا وأعرضوا بشديد العقاب. جاءت هذه الآيات في التنبيه على الأعداء، الأعداء الذين كانوا يساكنون رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته. وعلى رأس هؤلاء الأعداء بل أشدهم عداوة اليهود. وهؤلاء اليهود قد مضى ذكر طرف من أخبارهم في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، حيث بيّن ربنا جل جلاله شدة عداوتهم وعظيم كيدهم للإسلام وأهله. فقال جل من قائل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال في سورة آل عمران: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء اليهود الذين ظهرت عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن كان في مكة، لما أرسل إليهم المشركون وفداً من أجل أن يسألوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم: يا معشر يهود، أنتم أهل العلم بالكتاب الأول، وقد ظهر فينا رجل اسمه كذا ونعته كذا، يزعم أن الله قد أرسله. وكان مقتضى الأمانة أن يقول لهم اليهود: هو رسول الله الذي نجده مكتوبا عندنا في التوراة، لأنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن اليهود لجأوا إلى الحيلة وإلى تطويل الأمر ولي الكلم، فقالوا لأولئك المشركين: سلوا ذلك الرجل عن أمور ثلاثة، فإن أخبركم بهن فهو نبي، وإلا فروا فيه رأيكم. سألوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما كان خبرهم، وسألوه عن رجل ملك المشارق والمغارب، وسألوه عن الروح. فلما جاء المشركون وجهوا هذه الأسئلة لنبينا الرسول عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عز وجل تلك الآيات في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى آخر القصة. وقوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وكذلك نزل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة يطمع في إسلام اليهود، ولذلك طفق 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس إذا صلى. فجاءت هذه الآيات مبينة أن عداوة اليهود للمسلمين عداوة مستحكمة، وأنه لا ترجى مودتهم، وأنهم ما يفعلون ذلك جهلا وإنما عمدا وإصرارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والآيات التي مضت في ثنايا السورة كانت هادفة إلى بناء المجتمع المسلم في اعتقاده وتصوراته، في شعائره وعباداته، في أخلاقه وسلوكه، في أنظمته وتشريعاته. هذا البناء القوي المحكم الذي تهيأ به المسلمون لمواجهة أعدائهم، فكان لهم الظفر والنصر والغلبة، حتى استطاعوا أن يجتاحوا تلك المجتمعات الجاهلية كلها من اليهود والرومان والفرس وغيرهم، وكل ذلك إنما كان في سنوات معدودات. لما؟ لأن المسلمين ما كانوا متفوقين ماديا وعسكريا واقتصاديا، بل كانوا متفوقين دينيا وروحيا وسلوكيا وأخلاقيا. هذا التفوق الوجداني الداخلي هو الذي أهلهم لأن يتفوقوا على أعدائهم ماديا وعسكريا، وتغلب حضارتهم على غيرهم. نرجع إلى تفسير هذه الآيات في معاني المفردات. يقول الله عز وجل: ألم ترى. الاستفهام هاهنا تقريري بمعنى قد رأيت وهذا التعبير يتكرر في القرآن كثيرا، كقوله جل جلاله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والرؤيا هاهنا المقصود بها الرؤيا العلمية وليست الرؤيا البصرية. ألم تر إلى الذين أوتوا، أوتوا أي أعطوا، أوتوا أعطوا نصيبا من الكتاب، نصيبا أي حظا. قال أهل التفسير: وفي هذا دلالة على أن اليهود ما كان بأيديهم كل الكتاب الذي نزل على موسى، وإنما كان بأيديهم بعضه، كان بأيديهم بعضه لا كله. ألم تر إلى الذين أوتوا أي أعطوا نصيبا أي حظا وجزءا من الكتاب أي التوراة، يشترون الضلالة، يشترون بمعنى يطلبون، يطلبون، لأن المشتري طالب للسلعة حريص عليها، فهم ما وقعوا في الضلالة جهلا أو صدفة أو عماية، بل عن إصرار وتعمد وطلب وحرص. وهذا المعنى أيضا في قول الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. فهؤلاء يشترون الضلالة، والضلالة تعمد ترك الحق والذهاب إلى الباطل، يشترون الضلالة ويريدون. الإرادة من أفعال القلوب، هنا ربنا جل جلاله ما يحدثنا عن أقوالهم ولا عن أفعالهم، وإنما يحدثنا عن إرادتهم، عن مكنون قلوبهم. ويريدون أن تضلوا السبيل، السبيل أي الطريق الموصل إلى الله عز وجل وهو دين الإسلام. ويريدون أن تضلوا السبيل، ثم قال جل من قائل: والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم، فيما مضى ذكرنا بأن الله عز وجل سمى نفسه في القرآن بأنه عالم وأنه عليم وأنه علام، وهذه الأسماء الثلاثة مشتقة من العلم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقد مضى معنا بأنه يصح أن يقال في أسماء الله بأفعال التفضيل، هنا قال: والله أعلم بأعدائكم. ثم قال سبحانه: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وكلمة الولي كما مضى معنا تطلق على القريب، وتطلق على الناصر، وتطلق على السيد. وكفى بالله وليا، كفى بالله سيدا، كفى بالله نصيرا، كفى بالله قريبا منكم مؤيدا لكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم قال جل من قائل مبينا حال هؤلاء الذين اشتروا الضلالة: من الذين هادوا، من الذين هادوا أي من اليهود. وسمي اليهود يهودا كما مضى معنا، إما نسبة إلى يهوذا وهو سبط من أسباط يعقوب، وإما نسبة إلى قولهم: إنا هدنا إليك. هدنا أي رجعنا، من الذين هادوا أي رجعوا، رجعوا عن عبادة العجل. من الذين هادوا وهذا الجار والمجرور في محل رفع خبر، والمبتدأ مقدر تقديره من الذين هادوا قوم، من الذين هادوا قوم يحرفون، جملة يحرفون في محل رفع صفة لقوم لهذا المبتدأ المقدر، من الذين هادوا يحرفون. ما معنى يحرفون؟ يحرفون إما أن تكون من الحرف وهو الجانب، الجانب يحرفون أي يأخذون من الكلام جانبا ويهملون جانبا، وإما أن تكون من الحرف الذي يؤلف منه الكلام فيدل ذلك على التبديل اللفظي، ولا شك أن اليهود قد وقعوا في التبديل اللفظي والتبديل المعنوي، وقد سجل الله عليهم ذلك في القرآن حين قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كذلك في قول ربنا جل جلاله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وغير ذلك من الآيات. فالتحريف اللفظي قد وقع، وكذلك التحريف المعنوي، تحريف المعنوي حين كتموا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة، الكلم جمع كلمة، الكلم جمع كلمة. في أول الخلاصة لابن مالك رحمه الله قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فالكلم واحده كلمة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون أي يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. هذا من سوء أدبهم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع، يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع، ثم يقولون له غير مسمع. وهذه الكلمة عند العرب كانت تقال في معرض الأدب إذا تأدب المتكلم مع المخاطب، يقول له اسمع غير مسمع، بمعنى غير مسمع مكروها، اسمع غير مسمع مكروها، أو اسمع غير مأمور بالسمع، يعني مثل ما تقول لإنسان: ائتني بكذا غير مأمور، أو افعل لي بكذا مشكورا غير مأمور. هذا من الأدب الذي يتداوله الناس في الخطاب. فاليهود كانوا يوهمون بلفظهم أنهم يريدون هذا المعنى: اسمع غير مسمع، أي غير مسمع مكروها، أو اسمع غير مسمع، أي غير مأمور به السمع. لكنهم قاتلهم الله، كانوا يريدون معنى آخر: اسمع غير مسمع، أي لا أسمعك الله، أصم أذنك، أخزاهم الله ولعنهم. يعني كانوا يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع غير مسمع، وراعنا، راعنا أيضا كلمة ظاهرها طيب، راعنا من المراعاة، يعني ارعى شؤوننا وانظر في حالنا، لكنهم كانوا يحرفونها فيقولون راعنا، يقصدون بذلك الرعونة، وهي الحمق والخفة والطيش، يقصدون بذلك إهانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخزاهم الله ولعنهم. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. اللي أصله الانثناء والميل، الانثناء والميل، ومنه قول الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلوون يعني لا تلتفتون ولا تميلون. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، قوله جل جلاله ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، هذا مفعول لأجله، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. قال ولو أنهم قالوا سمعنا أي قولك وأطعنا أي أمرك لكان خيرا لهم وأقوم، وأقوم أي أكثر استقامة وأهدى سبيلا، ولكن لعنهم الله بكفرهم، لعنهم الله أي طردهم من رحمته بكفرهم، الباء باء السببية بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، والقليل كالعدم، إيمانا لا ينجيهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال جل من قائل يا أيها الذين أوتوا الكتاب، والكلام هاهنا للجميع يهودا ونصارى، واليهود مقصودون بالأصالة، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا أي على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم أي القرآن مصدق للتوراة، كما قال ربنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ومهيمنا عليه، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يخبر بأن ما في التوراة حق، هذا هو التصديق، مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. الطمس هو المحو والإزالة، المحو والإزالة، وهذا الفعل تكرر في القرآن في قول ربنا جل جلاله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وفي قوله جل جلاله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، وفي قوله جل جلاله فطمسنا أعينهم. فالطمس المحو والإزالة، وللمفسرين في ذلك قولان، القول الأول بأنه طمس على الحقيقة بأن يحول الله وجوههم في أقفيتهم فيرتدوا على أدبارهم، والمعنى الثاني بأنه على المجاز من قبل أن نطمس وجوها أي ننكس أبصاركم وأسماعكم فلا تنتفعون بهدى ولا يصل إليكم حق، تكونون بمنزلة الصم البكم العمي، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، والأدبار جمع دبر والمقصود به القفا، أو نلعنهم نطردهم من رحمتنا كما لعنا أصحاب السبت، وأصحاب السبت هم الذين اعتدوا فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين، وكان أمر الله مفعولا. المقصود بذلك الأمر واحد الأمور أو واحد الأوامر، والمقصود بذلك الأمر الكوني القدري، وكان أمر الله مفعولا. ثم قال جل من قائل إن الله لا يغفر، والغفر والمغفرة أي الستر المستتبع لعدم المؤاخذة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك بالله أن تجعل له ندا وهو خلقك، إما أن يكون شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أما سبب نزول هذه الآيات فقد ذكر المفسرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رفاعة بن زيد بن التابوت الأعور، وكان من زعماء يهود، فدعاه إلى الإسلام فأبى وتكبر فنزلت هذه الآيات. وفي قوله جل جلاله يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع واسمع غير مسمع وراعنا، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كبراء يهود كابن صوريا وكعب بن أسد والعام بن عازورا فدعاهم إلى الإسلام فجحدوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساءوا معه الأدب. فالله جل جلاله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين من حال هؤلاء اليهود: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والذين أوتوا نصيبا من الكتاب جدير بهم أن يسارعوا إلى الإيمان وأن يذعنوا للحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم والعياذ بالله قد اتخذوا الدين حرفة وصناعة من أجل أن ينالوا به عرضا من الدنيا قليلا. فهؤلاء بدلا من أن يهتدوا، بدلا من أن يسعوا في استنقاذ أنفسهم، لا، يشترون الضلالة، يشترون الضلالة، يحرصون عليها ويسعون في تحصيلها، ولا يكتفون بذلك لأنفسهم بل يريدون أن يكونوا سببا في إضلال المسلمين، ويريدون أن تضلوا السبيل. الله جل جلاله يقول للمسلمين: هؤلاء اليهود لا يضمرون لكم خيرا، ولا يريدون بكم برا، ولا يسعون لكم في هداية، بل غايتهم إضلالكم، فلا تستنصحوهم ولا تصادقوهم ولا تصدقوهم ولا تطلعوهم على أسراركم ولا تدلوهم على عوراتكم، لأنهم يريدون أن تضلوا السبيل. وهذا المعنى قد مضى في سورة آل عمران في قول ربنا الرحمن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا هو حال اليهود، ويريدون أن تضلوا السبيل. ويهود الأمس هم يهود اليوم، هم يهود الغد، اليهود هم اليهود، يريدون أن تضلوا السبيل، تارة بالغزو العسكري، تارة بالغزو الفكري، تارة بطرح الشبهات، تارة بتزيين الشهوات، هذا كله من صنيع يهود. ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون للناس أن يكونوا أمة من البهائم، همهم بطونهم وفروجهم، لا يفكرون في أن ينصروا دينا ولا أن يهتدوا سبيلا ولا أن يكونوا أقوى من قيلا، لا، وإنما همهم أن يتمتعوا ويأكلوا كما تأكل الأنعام، هذه غاية اليهود، ويريدون أن تضلوا السبيل. ولما كان هذا الكلام قد يلقي الروع في قلوب المسلمين ويشعرهم بالخوف والقلق والضيق، الله عز وجل طمأنهم بقوله: والله أعلم بأعدائكم، الله مولاكم، الله ربكم، الله ناصركم، وهو جل جلاله أعلم بأعدائكم، وهو كفيل بأن يخذلهم وأن يخزيهم وأن يقمعهم وأن يضرب عليهم الذلة والمسكنة ما دمتم معتصمين بحبله مستمسكين بدينه. والله أعلم بأعدائكم. ثم قال جل من قائل مطمئنا إيانا: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا كان الله ناصرك فلا تستطيع قوة في الأرض أن تغلبك، فالله وليكم والله ناصركم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم قال جل من قائل: من الذين هاد عن مواضعه، هؤلاء اليهود محرفون للكلم بغير شك. في سورة المائدة الله جل جلاله
قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وفي آية أخرى قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه كانوا يحرفون التوراة تحريفا لفظيا تحريفا لفظيا فيجعلون كلمة مكان كلمة ويزيدون وينقصون ويقدمون ويؤخرون ويبدلون ويغيرون وكانوا يحرفونها كذلك تحريفا معنويا إذا وجدوا بأن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض ربعة فإنهم يحرفونه إلى أسمر طوال أي طويل. صفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أبيض مشربا بحمرة ربعة بين الرجال لا بالطويل ولا بالقصير أو كما قالت أم معبد لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر صلوات الله وسلامه عليه. فاليهود وقعوا في التحريف اللفظي وكذلك وقعوا في التحريف المعنوي لما قيل لهم أمحمد رسول الله وضيق الخناق عليهم قالوا بلى ولكن إلى غيرنا رسول نعم هو رسول من عند الله لكنه ليس مبعوثا إلينا فكانوا يحرفون التحريف اللفظي والتحريف المعنوي وهو ما وقع فيه بعض من ينتسب إلى الإسلام نسأل الله العافية. فبعض الناس مثلا قرأ قول ربنا جل جلاله وكلم الله موسى تكليما وهو يدحد صفات الله عز وجل فكان يقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما نعم يعني من أجل أن يجعل موسى هو المتكلم يستعظم أن الله عز وجل تكلم مع موسى وكلم الله موسى تكليما. طيب ماذا سيصنع بالآيات الأخرى وإذ قال الله يا موسى وإذ قال الله يا عيسى وإذ قال الله هذه في القرآن ما أكثرها لكن هكذا التحريف اللفظي وقع فيه بعض الناس وكذلك التحريف اللفظي وقع من بعض الجهال ممن كان يدعو غير الله عز وجل يدعو مقبورا يدعو ميتا فلما قيل له ادعو الله عز وجل ربنا قال ادعوني استجب لكم فهذا الجهول قال ربنا قال في القرآن توفني مسلما والحقني بالصالحين الآية تقول وألحقني بالصالحين وهو يقرأها والحقني بالصالحين. فمثل هذا التحريف اللفظي لو أن الإنسان تعمده عن علم فإنه يخرج به عن الإسلام لأن الله جل جلاله قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون فهذا من الإلحاد في كلام الله عز وجل. فمن فعل ذلك ففيه شبه من اليهود هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه ثم بعد ذلك هم سيئوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما كان أسلافهم سيئي الأدب مع أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم فآذوا موسى عليه السلام فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وآذوا عيسى بن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلام ف قالوا بأنه دعي وأنه ابن الزنا قاتلهم الله ولعنهم، فكذلك آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا تكلم معهم يقولون لو سمعنا وعصينا، يعني مش ده كلامك، سمعناه وعصينا، سمعنا وعصينا، بخلاف المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا، ثم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا أسمعك الله، واسمع غير مسمع، وراعنا، ينسبونه إلى الرعونة الخفة والطيش. ثم بعد ذلك يقولون فيما بينهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان محمد نبيا لما لا يعلم حقيقة قولنا، لما لا ينزل الله بنا عذابا لأننا نسبه ونشتمه، لولا يعذبنا الله بما نقول. فكانوا يسيئون الأدب، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. الله جل جلاله يفتح لهم باب التوبة. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، لو أنهم تواضعوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا قولك وأطعنا أمرك، وتأدبوا في الكلام معه بدلا من أن يقولوا راعنا قالوا انظرنا، لكان خيرا لهم وأقوم. وأفعل التفضيل هنا على غير بابه، فهو كقوله جل جلاله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ولكن لعنهم الله بكفرهم، أي لعنهم الله عز وجل بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا إيمانا يتعلق بالرسوم والأشكال، بطقوس وترانيم، إيمان لا يغني عنهم من الله شيئا، فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم وجه الله الخطاب إليهم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا معشر يهود، وهذه أحد أنواع الخطاب الثمانية في القرآن. عندنا الخطاب العام، يا أيها الناس، يا بني آدم، وعندنا خطاب خاص للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، وعندنا خطاب لطائفة من المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي الألباب، وعندنا خطاب للكفار، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، وعندنا خطاب لطائفة من الكفار كما في هذه الآية، وعندنا خطاب للأشخاص، يا آدم، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يا عيسى إني متوفيك، يا أيها النبي، ونحو ذلك. وعندنا خطاب للجمادات، يا جبال أوبي معه، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وعندنا النوع الثامن خطاب لم يرد به حقيقته، كما في قوله تعالى يا ليتني لم أوت كتابيه، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ونحو ذلك. فربنا جل جلاله يناديهم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا معشر اليهود، آمنوا أمر بما نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم. أنتم تعلمون أن القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب في أصول العقائد، في أصول الأخلاق، في أصول الحلال والحرام، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الله جل جلاله يتهددهم بأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يمسخ خلقتهم وأن يغير سحنتهم ويذكرهم بأسلافهم الذين اعتدوا في السب، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله جل جلاله الذي مسخ هؤلاء، الذي مسخ أولئك قردة، قادر على أن يمسخ هؤلاء فيطمس وجوههم فيجعلها في أدبارهم من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقد قال الإمام مالك رحمه الله قال كعب بن الأحبار أتيت المدينة فسمعت قارئا يقرأ هذه الآية من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فجعلت أتحسس وجهي مخافة أن يرده الله على دبره ثم أسلمت مكاني. في مكانه ذاك أسلم. كعب بن ماتع الحميري ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته بأنه العلامة الثقة كان أحد النبلاء وأكابر العلماء أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما أسلم إلا في زمان ما جاء إلى المدينة إلا في زمان عمر رضي الله عنه وكان وعاء من أوعية العلم. وقد روى عنه بعض الصحابة قالوا هذا من رواية الصحابي عن التابعي أو يقولون من رواية الأكابر عن الأصاغر. ثم غزا مع المسلمين في بعض الغزوات وكانت وفاته بحمص في زمان عثمان عليه من الله رضوان. وأغلب ما يوجد في كتب التفسير من الروايات الإسرائيلية إنما من طريق كعب بن ماتع هذا أو من طريق وهب ابن منبه أو من طريق عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وهذا الأخير كان نصرانيا فأسلم. فالله جل جلاله يتهدد هؤلاء اليهود ويبين لهم أنه على كل شيء قدير وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وكان أمر الله مفعولا. ثم ختم هذه الآيات بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به من مات على الشرك فهو مخلد في النار لأن الله جل جلاله قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لا خلاص له من العذاب لا يغفر أن يشرك به قال ويغفر ما دون ذلك من الكبائر أو الصغائر لكن ذلك معلق بالمشيئة قال جل من قائل لمن يشاء. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعد هذه الآية إحدى آيات خمس في هذه السورة هي أحب إليه من الدنيا وما فيها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال ابن عطية رحمه الله الناس أربعة مشرك مات على شركه فهو مخلد في النار بإجماع المسلمين وانتبهوا لهذا الكلام أيها الإخوة الكرام لأن بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يظن أن النصراني إذا أتى ببعض الصالحات أو أن اليهودي إذا تبرع بماله مثلا أو ببعض ماله ولم يكن مؤذيا لأحد فإنه يمكن أن يكون له في الجنة نصيب. والله جل جلاله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. وحين يحدثنا عن أهل النار بأنهم قالوا لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. واليهود والنصارى كفار بنص القرآن قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أي يساوون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون وهم مشركون. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا الصنف الأول. الصنف الثاني مؤمن محسن لم يقترف ذنبا فمصيره إلى الجنة محتوم بنص القرآن والنصوص في ذلك كثيرة. طيب الثالث مُؤْمِنٌ قَارَفَ السَّيِّئَاتِ وَوَاقَعَ الْمُوبِقَاتِ ثُمَّ تَابَ مِنْهَا فَمَصِيرُهُ كَمَصِيرِ الْمُؤْمِنِ الْمُحْسِنِ. يعني عندنا نوعان من المؤمنين، مؤمن سابق بالخيرات يفعل الطيبات الصالحات ولا يقترف السيئات، هذا إلى الجنة. لكن الثاني ظالم لنفسه، قارف السيئات ولكنه وفق إلى توبة نصوح، فهذا الإنسان مصيره كمصير الثاني. ثم الصنف الرابع، مؤمن قد وقع في الذنوب والمعاصي ومات قبل أن يتوب، فهذا الذي يأتي فيه الخلاف بين الطوائف المنسوبة إلى الإسلام، فالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، يحكمون عليه بأنه من أهل الجنة، ثم المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يحكمون عليه بالخلود في النار عياذا بالله، وطوائف بين هؤلاء وهؤلاء، وأهل الحق يقولون بمنطوق هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على المعصية، مات وهو شارب للخمر، مات وهو مقارف للزنا عياذا بالله، أمره إلى الله. ويدل على ذلك الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة مقمرة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. يا إخواننا سنكمل، أنا أعرف بأن الأذان وقته جاء لكنني سأكمل لأن أصحاب العقد أخذوا الوقت، ولا نوقف خلاص من أجل أن نكمل هذه الآيات. قال: خرجت في ليلة مقمرة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، فظننت أنه لا يحب أن يماشيه أحد، فمشيت وراءه في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، فداك أبي وأمي. فقال: تعال يا أبا ذر. فماشيته ساعة، فقال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا. فبث عن يمينه وعن شماله وبين يديه وراءه وفعل خيرا. ثم ماشيته ساعة فأجلسني في مكان قاع حوله حجارة وقال: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. ثم مضى في الحرة حتى توارى عني، فلبث طويلا ثم رجع عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وإن زنى وإن سرق. قال: فلم أصبر، فلما جاءني قلت: يا رسول الله، سمعت من يراجعك وأنت تقول كذا وكذا. فقال: ذاك جبريل جاءني فقال لي: يا محمد، بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر. هذا كلام من؟ جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يعني ما تكرر الكلام، رغم أنف أبي ذر. فمن هنا أيها الإخوة الكرام، كلنا مذنب، كلنا خطاء، ومغفرة هذه الذنوب تكون بأسباب عشرة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. هذه الأسباب ثلاثة منها من المذنب نفسه، وثلاثة منها من إخوانه، وأربعة من رب العالمين جل جلاله. أقول مرة ثانية بأن محو الذنوب ومغفرتها يكون بأسباب عشرة: ثلاثة مني وثلاثة منكم وأربعة من رب العزة جل جلاله. فأما الثلاثة التي من المذنب المخطئ المقصر المسرف على نفسه المقارف للذنوب فأولها التوبة. التوبة، فإن الله جل جلاله بعدما ذكر كبائر الذنوب قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية في التائبين، هذه الآية في التائبين. ثم الثاني الاستغفار، الاستغفار طلب المغفرة من الله عز وجل. والاستغفار يكون قبل التوبة، يعني الاستغفار يكون قبل التوبة. ولذلك الله جل جلاله في أول سورة هود قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وكذلك هود عليه السلام قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وتب علي. ثم الثالث الحسنات الماحية، الحسنات الماحية. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن. وقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن هذه ثلاثة من العبد، ما هي؟ التوبة والاستغفار والحسنات الماحية. طيب ثلاثة من إخوانه المؤمنين، أولها الدعاء، الدعاء سواء كان هذا الدعاء من المؤمنين من الملائكة عليهم الصلاة والسلام أو من الجن أو من الإنس. فإن ربنا جل جلاله قال عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال جل من قائل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وكذلك المؤمنون، الله جل جلاله علمنا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود إذا قلت في تشهدك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا من المؤمنين الدعاء. ثم السبب الثاني من المؤمنين ما يهدى من القرب والأعمال الصالحة. إنسان مات توفاه الله عز وجل لكن بعده من تصدق عنه، بعده من حج عنه، من اعتمر عنه، من قرأ القرآن له، من صام عنه، كما في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حج عن أبيك واعتمر، إن أمي قد أفلتت نفسها قبل أن تتكلم وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فالإنسان المؤمن قد تهدى إليه بعض الأعمال يعني الصالحة. ثم السبب الثالث من المؤمنين الشفاعة، الشفاعة، وهذه الشفاعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. أما في الدنيا فمن أعظم صورها صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم 40 رجلا لا مفهوم له، فلو كان 40 امرأة فإن الأثر يحصل إن شاء الله. واضح أيها الناس؟ فهذه الأسباب الثلاثة من إخوانك، ما هي؟ تعبتم خلاص؟ الدعاء، ما يهدى إليه من صالح الأعمال، ثم الشفاعة. طيب أربعة من ربنا جل جلاله. أولها المصائب المكفرة. الله عز وجل يبتليك بالمرض، بالهم، بالغم، بالضيق، بالحزن، بتسلط الأعداء، بذهاب الأموال، بذهاب الأنفس، بغير ذلك. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. فهذه المصائب الإنسان ما يضيق بها، بل الله جل جلاله يحمل لك في طياتها خيرا، حتى إن بعض المصائب تغادر العبد وليس عليه خطيئة، كيوم ولدته أمه، وهذه لا كسب فيها للعبد، وإنما هي من الله عز وجل. فالمصائب هذه واحدة. ثانيا أيها الإخوة الكرام، عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يقينا إياه. عذاب القبر يطهر الله به العبد من سيئاته، ولذلك قال علماؤنا: عذاب القبر للمؤمن منقطع، أما للكافر فهو دائم إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن المؤمن يطهر في قبره من تلك السيئات حتى يخرج يوم القيامة نقيا ما عليه خطيئة. ثم الثالث من المكفرات أهوال القيامة، أهوال القيامة، ما يكون في ذلك اليوم العبوس القمطرير من الخوف والوجل والكظيظ والزحام والاقتصاص الذي يقع بين خلق الله، حتى يقتص الجلحاء من القرناء، هذا كله أيضا من الأهوال. ثم السبب العاشر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، مغفرة ربنا جل جلاله. الله سبحانه وتعالى قد لا يبتلي إنسانا بمصائب توازي سيئاته، ولا بهموم تكافئ موبقاته، وقد يعفى عنه من عذاب القبر. الله جل جلاله يغفر له ابتداء، كما قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أمره تحت المشيئة. ولذلك لو أن إنسانا مات شاربا للخمر، أو مقارفا للزنا، أو فاحشا متفحشا، أو حتى لو مات والعياذ بالله منتحرا، لا تجزم بأنه من أهل النار، استدلالا بهذه الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.